إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سوف نذكر بعض المسائل العلمية التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم لنبين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليه، وأن الناظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، لا سيما إذا كان منصفا لا يلوي أعناق النصوص ولا يتعصب لأحد، بل قفل قلبه بين يدي ربه عز وجل. وأيضا يتضح لنا أن الهدي النبوي أكمل هدي، وأن متبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل. من المسائل التي وقع فيها نزاع طويل بين الناس لا سيما في هذا العصر هي مسألة التصوير، وهل الصور الشمسية الفوتوغرافية هذه محرمة أم لا؟ وهل تدخل هذه الأنواع في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ويدخل المصور تحت قوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار أم لا؟ والمشهور أن أهل العلم انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، هذا هو المشهور وإن كانت التفصيلات أكثر من ذلك. القسم الأول يرى أن الصور المحرمة هي المجسمة، الصور المحرمة هي المجسمة، أما الصور الفوتوغرافية فهذه لا تدخل في التحريم لأنها لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التصوير حرم من أجل علته وهم كانوا يعبدون الأصنام، فما كان على صورة الصنم فهو محرم، وما كان على غير ذلك فهو مباح، سواء كانت هذه الصور صورة فوتوغرافية أو عبارة عن رسم أو نقش في سجادة أو بساط ونحو هذا. القول الثاني التحريم لكل هذه الصور، وأن الصورة متى وجدت تعلق الحكم بها، سواء كانت هذه الصورة صورة مجسمة أو كانت صورة فوتوغرافية أو كانت في وسادة أو في ورقة مرسومة أو غير ذلك. فهذا نزاع، إذا رددنا هذا المتنازع إلى السنة وجدنا أن سنة النبي تفصل وتبين المراد، ويظهر بكل وضوح وجلاء أن نبينا عليه الصلاة والسلام حرم جميع أنواع الصور، وأن الصور الفوتوغرافية داخلة تحت التحريم، بل هي بالتحريم أولى مما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. فأذكر بعض الأحاديث النبوية لننظر فيها ونرى إلى ما تدل هذه الأحاديث. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل البيت في زمان الفتح، والبيت كان فيه صور، كان فيه صور إبراهيم وصور إسماعيل وصور مريم عليه السلام. ففي الصحيحين ومسلم أحمد وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل البيت فلم يدخله لما رأى الصور، فأمر بهذه الصور أن تمحى ولم يدخل حتى محي. ولفظ الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت لفظ لما رأى الصور في البيت لم يدخل، لما رأى الصور. فكلمة الصور هل هي المجسمة اللي هي أصنام وتماثيل من الجبس والحجر والأخشاب أم ماذا؟ ننظر ما هذا اللفظ وتفسيره في نفس الحديث حتى تكون السنة فاصلة للنزاع، لا نأتي بقول فلان ولا بقول فلان، احنا نبين ان السنة فيها الهدى، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت. لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت. المحو هنا معناه ايه؟ يعني محى، هل يكون بصورة مجسمة؟ صورة مجسمة اسمه ايه؟ اسمه كسر. إذا قوله فمحي ده دليل على أن هذه الصور التي كانت في البيت لم تكن أصناما، واضح ولا غير واضح؟ طيب هناك أصلح من هذا، ليه أصلح؟ لقوله ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه. طيب لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحي، ده لفظ البخاري، حتى أمر إيه؟ طب أمر من؟ وكيف محيت؟ في مسند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يمحوها، فبل عمر ثوبا فمحاها به. يبقى الصورة كانت إيه؟ كانت تماثيل. شوف بقى قوله فبل عمر ثوبا فمحاها به، ليس هناك اصلح من هذا. بل ثوبا فهذا لا يكون الا الصور المنقوشه المرسومه، لان الانسان لو بل ثوبا لا يستطيع ان يزيل به تمثالا. يبقى هذه الصور قوله لما راى الصوره في البيت، الصور معناها ايه؟ الصور المرسومه او الصور المنقوشه على جدار مثلا، على حائط ونحو هذا. يبقى عمر بن الخطاب ياتي بثوب مبلول بالماء ثم يمحو هذه الصور زي ما بتمسح السبوره، حتى الاستيكه اسمها ايه؟ اسمها ممحان، لانك تمحو بها. يبقى قوله فبل عمر ثوبا فمحاها به، يبقى الصور دي كانت ايه؟ ها؟ لم تكن تمثالا مجسما، كانت صوره مرسومه. إلى الصور الموجودة في زمانه التي وقع النهي عنها لم تكن صورة أصنام مجسمة، إنما كانت صورة منقوشة. وهذه الصور كانت في البخاري وغيره صورة مريم وصورة إبراهيم وصورة إسماعيل. وطبعا أنا لما أقول صورة مريم، تعرف مريم صورها إزاي؟ يعني النصارى عاملين صور مريم مش مجسمة، صور مرسومة، وده يظننا الأدلة على هذا. أيضا في سنن النساء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير. إلى الصور فين؟ ثوب فيه تصاوير، قول واضح كالشمس. يبقى الصور التي وقع فيها النهي مش مجسمة، حتى يقال المقصود بها التماثيل والاصنام، لانها كانت تعبد من دون الله عز وجل. تقول عائشة كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، يبقى صوره منقوشه مرسومه مزخرفه في ثوب، فجعلته على سهوه لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه الى اخر الحديث. وعند البخاري من حديث عائشة ايضا كان في بيتي ستر فيه تمثال طائر. يبقى تمثال الطائر اين كان؟ في ستر، والستر عباره عن ايه؟ ثوب، كما في الروايات الاخرى قطعه من القماش. يبقى تمثال طائر صوره تمثال في ستر او في ثوب من القماش. يبقى هذه الصور التي راها النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم عنها صوره لها ظل أم صورة لا ظل لها؟ ها؟ صورة لها ظل اللي هي صورة المجسمة، لكن هذه صورة لا ظل لها، وهذا واضح. فكل صورة لا ظل لها محرمة. إنما قول بعض العلماء الصور المحرمة التي لها ظل اللي هي الصور المجسمة التمثال من خشب أو أحجار أو نحو هذا، هذا لا وجود له في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في عصره وبين أصحابه، ولم يقع النهي عنه، إنما النهي وقع لصور منقوشة ومصورة ومزخرة في الجدران والثياب ونحو هذا، كما يوجد الآن في بعض ملابس الناس. يعني الإنسان لما يشتري ثوب لامرأته عليه صورة، أو ثوب لابنه عليه صورة، يبقى قول عائشة ثوب فيه تصاوير. أنت شايف إيه؟ أنت ذهبت اشتريت ثوبا فيه تصاوير. فاكرين الفلمات الكورة بتاع زمان كان فيها الخطيب واخد بالك، فاشتريت ثوبا فيه صورة، عارف البطانيات اللي عليها الدب والحمار والحاجات دي. طب انت اشتريت ثوبا فيه تصاوير، انت سنه كام؟ سنه كام؟ 1432. ورحت رجعت الى البيت ومسكت صحيح البخاري او الكتب، وجدت ان الروايه ثوب فيه تصاوير، واللي معاك ايه؟ ثوب فيه تصاوير. يبقى النبي هداك ام لا؟ يبقى ازاي لا يقال خير الهدي هدي محمد؟ فزي ما يكون الكلام ده موجود الان، ثوب فيه تصاوير. الحديث بقى لما تكمل ثوب فيه تصاوير والنبي نهى عنه، يبقى الثوب اللي انت اشتريته لامرأتك او لك تعمل فيه ايه؟ انت اشتريت ثوبا لك او لامرأتك، عباية مثلا عليها رسم، ده اسمه لغة ثوب فيه تصاوير. الحديث فيه لفظه ايه؟ ثوب فيه تصاوير. وقع النهي عنه ام لا؟ لما الآن ترى هذا، بعدين تسأل شيخ أو تقرأ في كتاب فيقول الصور التي لا ظل لها غير محرمة، هل يسع أن تلبس الثوب بفتوى العالم؟ واللي أنت شايفه بعينيك ده يرفع إيه؟ هو ده التقليد الأعمى والعصرية المقيتة التي حذر منها ابن القيم، وقال خذ الصحيحين اللذين هما عقد الدين والإيمان واسطتان وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما اصلا بقوله. فلو اتصلت بالشيخ فلان الفلان الفلان وقال لا يجوز، يبقى انت ماذا صنعت؟ حكمت على هذا الحديث بقول فلان، لكن المراد ان تحكم بقول فلان على قول فلان بهذا الحديث. فهذا واضح غاية الوضوح، ثوب فيه تصاوير، فكل ثوب فيه تصاوير صح النهي عنه. نصنا لسنا بحاجة إلى القياس الآن، هذا نص. ثوب فيه تصاوير، سجادة معلقة فيها تصوير محرمة، ثوب تلبسه فيه تصوير، كل ده محرم بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إذن السنة فصلت النزاع أم لا؟ إذا لو ردوه إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله وإلى الرسول. فإذا رددت المتنازع بهذا تحكم السنة. أنت عندك قول لا ظل لها وقول لها ظل. السنة تقضي على ماذا؟ تقضي بأن القول بأن الصور المحرمة التي لها ظل قول خطأ، لأن الأحاديث كلها لا ظل لها، حديث واضحة في غاية الوضوح. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة لمروان، مروان بن الحكم، فرأى مصورا في أعلى الدار. في صحيح ابن حبان يصور في الجدار. فقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا لتور فيه ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الخير. الحديث: دخل أبو هريرة في دار لمروان. مروان الحكم كان واليا على المدينة، حاكم المدينة، فرأى مصورا في أعلى الدار يصور في الجدار. فماذا يفعل؟ يرسم على الجدار زي اللي يطلعوا للحج ويرسم صور وعربيات، واخد بالك؟ يصور على الجدار، واضح؟ يبقى هذه الصورة التي حمل عليها أبو هريرة الحديث واستدل للحديث على تحريم ما يفعله الرجل، هل الصورة على الجدار لها ظل أم ليس لها ظل؟ ليست لها ظل. وهذا أيضا من النصوص الواضحة على أن التحريم يعم جميع أنواع الصور. هذا الرجل يصور على الجدار، كمان يصور على السبورة حصص الرسم، وكمان يصور في ورقة ويرسم صور ونحو هذا من صور ما له روح. وقع النهي عنه بالنص، رأى مصورا يصور في أعلى الدار يصور في الجدار، فلا يقال حينئذ أن الصور هي الصور المجسمة التي لها ظل، فكل هذه الأحاديث لا ظل لها. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه وقال إني أصور هذه الصور فأفتني. طبعا الحديث السابق حديث مروان فيه عدة فوائد أخرى، من هذه الفوائد الإنكار على الأمراء. ما صفته؟ إن أبو هريرة رأى صورة على الجدار، الصورة محرمة أم جائزة؟ محرمة، فأنكر أبو هريرة إنكاره أنه ذكر لمروان الحديث. والصور من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة أشد الناس عذابا، مش مجرد عذاب هين ولا عذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا. ودواقع أشد العذاب أنه قتل نبيا، ورجل يضل الناس بغير علم، والمصور. يبقى جعل المصور عقوبته كقاتل النبي، يبقى المسألة دي في غاية الخطورة. أبو هريرة اكتفى بذكر الحديث لمروان، لا عمل مصافرة ولا اعتصام ولا مش يتحرك من الجدار لما ينزل البني آدم ده، ولا جاب بقى بالقوة ومحل الجدار ورمى البني آدم ده من فوق السطح. دي تصرفات بقى سلفية، اللي بيحصل هذه الأيام دي ما نعرفش لو أي سلف ده. أما السلفية المعروفة هذا هو التصرف، ده صحابة. إذا كنت ترى أن ده ليس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الحماسة والحمية للدين تقتضي أن يجيب 3-4-5 وينزل هذا المصور بالقوة، أو لا يسمع ولا يطيع للأمير، هو ذكر ما عليه خلاص قضى ما عليه، نزل المصور أو لم ينزل، كما فعل أبو سعيد الخدري مع مروان أيضا. مروان أراد أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة، كل اللي فعلوه ذكروه بالحديث، فقال له أبو سعيد: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ذهب ما هنالك. فخطب أبو سعيد الخدري لما الرجل قال لمروان: الصلاة قبل الخطبة، قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. فلو أنت بقى تتبع تقول مروان غير رأي السنة ولعن بالدين، يصلي قبل، يخطب قبل الصلاة ودخل في السنة، وكمان يستعمل الصور والتصوير، وتفضل تتتبع السنن التي تركها مروان، لو كنا في هذا الزمان لأقام الناس بالمظاهرة عليه. لكن الصحابة يحضر الموقف يذكر له السنة ويكتفي بهذا، لأن خلاف هذا من التشغيب على الأمراء عاقبته شر مستطير. وتخيل لو أن أبا هريرة أراد أن ينزل هذا المصور بالقوة، ما الذي يفعله مروان؟ ماذا يفعل؟ ده ممكن يقتل أبا هريرة، أو يسجن أبا هريرة، أو يقرص لأبي هريرة ويظل المصور يعني. ده فقه الصحابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شوف الصحابي ولهم حشمة، لأن التغيير باليد ليس مع السلطان، وسوف يأتي تفصيل هذا. فانظر كيف استعمال الصحابة لدرجات التغيير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الصحابي استعمل ماذا؟ اللسان. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه السلفية، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أهو ده فهم السلف، ده هذا فهم سلف الأمة. وفيه أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء كغيرهم، لا يستثنى الأمير من الأمر والنهي. من رأى منكرا، أي أمام أي أحد، سواء كان فاعل المنكر سلطانا أم غيره، فليغيره بالدرجات المعروفة. فأبو هريرة أنكر على مروان، هذا هو الإنكار. أبو سعيد أنكر على مروان. أما اللي حصل في ميدان التحرير عشان يدخل تحت هذا، لا قائل به من السلف قط، ولا يدخل هذا بمنهج السلف حتى يدخل الجمل في سم الخيار. وإلا كان جماعة اللي خرجوا في ميدان التحرير ما بين متبرج ومتبرجة وعلماني وعلمانية أعلم بالسنة وبالشرع وأطهر من الصحابة اللي لم يجمع بعضهم بعضا ويجتمعون ويتحلقون أمام دار مروان، وهم كثر ولهم حشمة في نفوس التابعين. لو عاوز الصحابي ده يجمع الأتباع لم جمعوا له، لأن الصحبة لها حشمة ووقار عند الناس. فاكتفى أحدهم بهذا، ثم ذهب أبو هريرة يتوضأ، مش بقى ابتدأ غيظا وحقدا وبدأ ينفخ ويكسر ويضرب الباب وهو طالع، ويطلع يخطب خطبة على المنبر يشهر بمروان، أو يجمع جماعة حوله ويذكر: دخلت عند مروان وفعل كذا وكذا، ويأتي بحديث النبي تحريم التصوير، فيملأ قلوب الرعية بغضا على مروان. ما فعل الصحابة شيء من هذا؟ أنهى أمره ونهيه، ثم دعا بثور من ماء فجعل يتوقف. وأبو زرعة الذي كان معه لم يفعل شيئا، ولم ينبس ببنت شفع، ما تكلم حرف. لمروان أبو هريرة تكلم قضى ما عليه، فهذا فرض كفاية. تكلم أبو هريرة، سكت أبو زرعة، وتوضأ أبو هريرة وأبو زرعة، وانتهت المسألة تماما. خلاف هذا لا يؤدي إلى خير. وفيه أيضا أن الصحابية قد يخطئ في الفهم، لأن أبا هريرة لما توضأ حتى الإبر قيل له: أشيء سمعت له من رسول الله؟ فقال: منتهى الحلية. فهم أبو هريرة أن الحلية تنتهي حيث انتهى الذراع، وقد خالفه في هذا الفهم أغلب الصحابة إن لم يكن كلهم، وقالوا: منتهى الحلية ما انتهى إليه النص ويدكم إلى المرافق. أما ما لم يرد به النص القولي أو النص الفعلي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تجوز الزيادة. فكون الإنسان يتوضأ حتى الإبط، هذا فهم من أبي هريرة، وكان يغسل قدمه حتى يشرع في الساق، أيضا هذا من فهم أبي هريرة، ولا صح لا من قول النبي ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول لابن عباس: إني أصور هذه الصور فأفتني. فقال له: أدن مني. فلنا الرجل حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فاصنع الشجرة وما لا نفس له. طبعا قول الرجل فأفتني، فقال له ابن عباس: أنبئك بما سمعت، ده شرف، شرف قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعنى سألوا أهل الذكر الذكر ما هو الذكر؟ الذكر كتاب والسنة. لماذا تسأل أهل الذكر؟ لماذا تسأل أهل الذكر يعني خاصة؟ إيه؟ لا قلنا الذكر هو الكتاب والسنة. فربنا لما أمرك بالسؤال خص أهل الذكر فقط دون غيره. فلماذا خصك بسؤال أهل الذكر؟ أحسنت. أمر بسؤال أهل الذكر ليخبرك بما في الذكر، مش يخبرك بما في رأسه وبرأيه. لأن في ناس تهمة مدام عالم براحته يقول ما يحب ويخالف السنن ويشرك ويغرب. أمرت بسؤال أهل الذكر ليخبرك بما في الذكر لا ليخبرك برأيه. إيه ليه تسأل أهل الذكر؟ ليخبرك بما في الذكر. فلا يحل للعالم أن يفتي برأيه، ولا يحل لك أن تأخذ قول العالم ما لم يذكر لك السنة، لأنه لم يؤمر بسؤال مطلقا، لم يقل فاسأل العلماء، لأن العالم قد يبني على الكتاب والسنة والقياس وصور كثيرة، وقد يفتي برأيه، إنما فاسأل أهل الذكر ليخبرك بما في الذكر، أنت لا تعلم الذكر وهو يعلم الذكر، يخبرك بماذا؟ لأن هذا هو مجال العلم الشرع، الذكر من الكتاب والسنة، فلا تقل قال فلان ولا قال فلان. الآراء زبالات الأفكار، وإنما يسأل المرء عن دينه، والدين هو الكتاب والسنة. فإذا سألت رجلا فإنما تسأله ليدلك على السنة لا ليقول برأيه، وأنت في حل من اتباعه إذا لم يخبر بالكتاب ولا بالسنة. واضح ولا غير واضح؟ يعني لما يطلع مثلا بعض الناس ويقول شهداء الثورة، طيب جاب التسمية دي منين؟ ما احنا عايزين دليل من الذكر ان تقعد التحليل دول شهداء. ما هو الدليل على ان من قتل في هذه الصورة يكون شهيدا؟ هات لنا بقى ذكر. لا تقل الشيخ فلان والشيخ فلان، لا، ما أمرت لتسألهم ليغرف لك مما يشاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب له رجل من اليهود صحيفة من التوراة، النبي أقر ولا غضب؟ لم يسأل حتى ما في هذه الصحيفة، هل يوافق الكتاب ولا لا يوافقه؟ لأنه لا يجوز لك العدول عن نص الكتاب والسنة إلى نص التوراة، ولو كان نص التوراة غير محرف، لأن الكتاب نسخ كل شيء. فما بالك لو أفتى العالم برأيه؟ أين الدليل على هذا؟ يستدلون بأدلة كالمتعلق بخيوط القمر. واحد لما يطلع فوق أعلى بيت ويمسك خيوط القمر عشان ينزل عليه يعمل إيه؟ ها؟ ينزل نزولا لينا أهو، يقول لك من قتل دون ماله فهو شهيد. طب فين ملك في دار التحرير؟ ولهذا يقول الشافعي كلمة دقيقة، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مرادك. لما قال النبي من قتل دون ماله، ماذا يقصد بماله؟ ها؟ يقصد الممتلكات العامة ولا مالك الشخصي؟ مالك الشخصي، دي أول واحد. الثانية: السلطان مستثنى من هذا الحديث بإجماع العلماء لقول النبي وإن أخذ مالك، فلو نازعك رجل مالك لا تعطيه مالك، وقاتل دون مالك، فإن نازعك السلطان فلا تقاتل دون مالك، لأن النبي استثنى السلطان. فالذي نازع السلطان خارج عن الشر. متى كان العاصي شهيدا؟ متى كان العاصي شهيدا؟ ومن العجيب أن بعض من قتلوا أطلق عليهم شهداء بدون النظر إلى نيتهم ولا اعتقادهم. يعني بعض من هو حي اليوم وشارك في الثورة زي عمرو حمزة والبنادمين دول، دول إسلاميون ولا علمانيون؟ ضد الشريعة ولا مع الشريعة؟ ضد الشريعة. طب لو قتل حمزة وده في المظاهرات كان يبقى إيه؟ برضو شيطان. هذا الرجل وهو حي
ربما حكمنا عليه بالردة، يبقى لو مات كان شهيدا. ولا يدرك أن الذين ماتوا لو كانوا أحياء وسوّوا عن تطبيق الشريعة لقالوا يحكمنا النصارى ولا يحكمنا الإسلام، لأن بعض الأحياء يصرح بهذا وما يدريك. يبقى لما تسأل العالم معاه نص، وإلا هل قيام الكلام ده برؤوسك أو تحت قدمك؟ تسأل لتدل على الذكر لا لتقول برأيك وتقيس الأمور، فإن الرأي يخطئ ويصيب. ابن عباس يقول له أفتني، يقول أنبئك بما سمعت. هي دي الفتوى. إفتاء الجواب لا يحل لك أن تفتي إلا بما سمعت من النصوص، لا تفتي بالرأي. وقد بوب البخاري في صحيحه أبوابا في تحريم القول بالرأي، والدارمي في كتاب السنة، وابن ماجه في المقدمة، وكثير من أهل العلم حذروا من الرأي تحذيرا شديدا. ولما أفتى أبو حنيفة في بعض المسائل بظاهر النصوص رد عليه ابن أبي شيبة ردا موجعا، هذا هو دين الله عز وجل. قال له أفتني، قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كل مصور في النار تجعل له بكل صورة نفسا فتعذبه. ابن عباس أراد أن يضع حدا فاصلا بين الحلال وبين الحرام، بين ما يجوز اتخاذه من الصور وما لا يجوز، فقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. يبقى المحرم ايه؟ ما كان له نفس، ده التحريم. لم يقل فاصنع فلا تصنع التماثيل يبقى يصنع غير التماثيل، بل قال فاصنع الشجر وما لا نفس له. يبقى كل ما له نفس محرم ايا كانت صورته، منقوشة، مرسومة، مأخوذة بالآلة، منحوته، كل ما لا نفس له. هذا هو ضابط التحليل والتحريم من كلام ابن عباس وفهمه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده فهم السلف الصالح للأحاديث، فاصنع الشجر وما لا نفس له. يبقى الجائز ايه عند الصحابة؟ ها؟ ما لا نفس له. طب بأي صورة؟ بأي صورة؟ الذي ليس له نفس زي الشجر والجدار والأحجار والماء. هل حدد له ابن عباس كيف يصوره؟ صوره على جدار جائز، صوره على ثوب جائز، صوره على حجر جائز، اعمل تمثال من الشجر لا بأس. ابن عباس لم يحدد ما هي الصور، حدد ما هو الحلال وما هو الحرام. اصنع ما لا نفس له، يبقى ما له نفس لا تصنعه، سواء كان في تمثال أو كان في وسادة أو كان في جدار أو كان في ورقة أو كان في كاميرا. يبقى المحرم ما لا نفس له بأي صورة كان، والحلال المصور المحرم ما كان له نفس من صور الإنسان أو الحيوان أو الطير أو الحشرات أو الجن، لو هتبسم صورة كده وتقول هذا هو الجن، أو الملائكة مثلا. كل ما له روح تصويره محرم بأي صورة، نحتا على صورة تمثال، في ورقة، على صبورة، على جدار، في ملابس، كلهم محرم. ضابط الحلال ما لا نفس له، ضابط الحرام ما له نفس. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم أصحابه. فإذا نظرت إلى هذه الأحاديث رأيت أنها تدل دلالة بينة واضحة على أن الصور التي حرمها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ليست الصور المجسمة، ولم يجري هذا في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الصور التي لا ظل لها. هذا هو الأصل الذي وقع عليه التحريم، ما لا ظل له. والتفريق بين ما كان بالكاميرا وما كان بغيره لا أصل له في الشريعة ولا يقول به عاقل. كل ما له نفس، كل ما له روح بأي صورة صورته حرام، بنص كلام ابن عباس رضي الله عنهما وبكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.